الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب البيع، إلى أن قال: فصل. ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. بعد أن ختم رحمه الله الشروط السبعة لصحة البيع، وهي شروط وجودية لا بد من توافرها للحكم بصحة العقد أو عدمه، وهي رضا العاقدين، وأن يكونا جائزي التصرف، وأن يكونا مالكين، وأن تكون العين مباحة، والقدرة على التسليم، والعلم بالثمن، والعلم بالمثمن. وكأن قائلا يقول: إذا اجتمعت هذه الشروط فهل يلزم منه صحة العقد؟ والجواب لا، فإنه لا بد مع اجتماع هذه الشروط من انتفاء الموانع التي تمنع من صحة البيع. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل في بيانها، ويصلح أن يكون شرطاً ثامناً، فيقال: ويشترط في صحة البيع انتفاء الموانع. والمانع هو الحائل، يكون حسياً كالجدار، ومعنوياً كما هنا وكما في موانع الإرث. وهذه الموانع علل تمنع من صحة البيع، ويقول أهل الأصول فيه: ما يلزم من وجوده العدم. إذا وجد المانع عدم الشيء، ولا يلزم من عدمه ولا وجود ولا عدم لذاته. وهذه الموانع خارجة عن العقد وطارئة عليه، وهي تعود إلى في الجملة إلى أحد ثلاثة أسباب. الأول: أن يكون هذا المانع وسيلة لتضييع فريضة الله عز وجل على العبد، فإذا كان البيع وسيلة إلى ذلك لم يصح البيع، وهو الذي بدأ به رحمه الله هنا في قوله: ولا يصح ممن تلزمه الجمعة. والسبب الثاني: أن يكون وسيلة إلى فعل محرم. الأول: أن يكون البيع وسيلة إلى تضييع فريضة. الثاني: أن يكون وسيلة إلى فعل محرم، كأن يبيع العنب لمن يعتصره خمرا، أو يؤجر الدكان لمن يبيع فيه خمرا. والسبب الثالث: أن يكون فيه إضرار بالمسلم، بأخيه المسلم. وسيذكر عليه أمثلة، كبيع العبد المسلم لكافر، أو البيع على بيع أخيه المسلم. ومن الأسباب التي قد تؤدي إلى محرم أن يكون البيع وسيلة إلى الربا في بيوع العينة والتورق المنظم. هذا الذي سيذكره في هذا الفصل. فبدأ بالمانع الأول من صحة البيع، وهو ما إذا وقع البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة. قال: فلا يصح، ولا يصح البيع. وهذه الجملة تتضمن أمرين: الأمر الأول عدم الجواز والإثم، فلا يجوز أن يفعل هذا، والأمر الثاني أنه لو فعل فإن البيع لا يصح. وفي هذه الجملة خلاف بين العلماء بعد اتفاقهم على النهي، فقد أجمعوا على أنه لا يجوز البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، لكنهم اختلفوا بعد هذا الاجتماع لو وقع البيع هل يصح أو لا يصح. فالقول بعدم الصحة هو الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا، وهو مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه ومذهب أهل الظاهر، قالوا لا يصح لأن الله نهى عن البيع في هذا الوقت، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه، والنهي في الآية يقتضي فساد العقد فلا يصح. وذهب الحنفية والشافعية رحمهم الله إلى أن العقد يصح والنهي لا يقتضي الفساد، واستدلوا بالآية في قوله عز وجل ذلكم خير لكم، يعني عدم البيع هو خير لكم، والتخير دليل على الجواز لو حصل. والصواب هو ما ذكره المصنف رحمه الله، وإلا لم يكن للنهي معنى، وهذا النهي يستمر إلى انقضاء الصلاة وليس إلى انقضاء الخطبة، لقوله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فأباح الانتشار والبيع والشراء بعدها. وهو كذلك كما هو في الربا، فإذا كان الربا لا يصح عقد الربا فكذلك هذا العقد لا يصح بجامع النهي. وقوله لا يصح البيع أخرج غير البيع كالإجارة والنكاح والرهن، فإنها تصح على ما اختاره المصنف، وفيه خلاف سيأتي معنا إن شاء الله. وإنما خص البيع لأمرين، الأمر الأول أن الآية نصت عليه وحده، والأمر الثاني أن غيره من العقود يقل وقوعها فيمكن أن يتسامح فيها. وقوله ولا يصح البيع قال الشارح ولا الشراء، لأنه فرع على البيع فلا يكون بيع إلا بشراء، وذكر البيع في الآية يغني عن ذكر الآخر ويدل عليه، كما في قوله عز وجل وسرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، سرابيل تقيكم الحر يعني تقيكم الحر والبرد، فذكر بعض الشيء قد يغني عن ذكر غيره. وقوله ممن تلزمه الجمعة هذا قيد أخرج به من لا تلزمه الجمعة فيصح منه البيع ولو بعد النداء الثاني، فيصح البيع والشراء من المسافرين ومن المرأتين ومن العبدين ومن الصبيين، ولا يجوز إذا كان أحدهما ممن تلزمه الجمعة كمسلم وكافر أو مسلم حر ذكر وأنثى فلا يصح، ولو كان أحدهما معذورا لأنه يعين على ما لا يجوز، فلا يجوز للمرأة أن تتبايع مع رجل في هذا الوقت. وقال بعض أهل العلم لا يصح أيضا حتى ممن تلزمه بغيره، فإن الجمعة تلزم العبد بنفسه كالحر البالغ العاقل المقيم المستوطن غير المريض، هذا تلزمه بنفسه، وهناك من تلزمه بغيره إذا حضرها كالمقيم الذي سافر وعزم على البقاء في البلد مدة تزيد عن 4 أيام ونودي لصلاة الجمعة، هذا تلزمه بغيره ولا تنعقد به بنفسه. ومرت معنا هذه المسألة. قال ممن تلزمه الجمعة باع بعد ندائها الثاني. قوله بعد النداء يعني ظاهره بعد الفراق، فلو وقع أثناء الأذان أو قبل الأذان فإنه يصح. والعبرة في المذهب على النداء لظاهر الآية إذا نودي للصلاة، سواء نودي لها بعد الزوال أو نودي لها في الساعة السادسة قبل الزوال أو نودي لها في الضحى إذا قيل بجواز صلاتها في هذا الوقت كما هو مشهور المذهب وتقدمت معنى هذه المسألة. وقيل المنع لا يكون إلا بعد الزوال لأنه هو المقت المعتاد، هذا نص المالكية رحمهم الله. وقال الظاهرية هو من جلوس الإمام على المنبر، إذا جلس وشرع الإمام المؤذن في الأذان منع من البيع ولم يصح عندها، فلا يعتبر أن يقال يصح قبل نهاية الأذان على ما هو في ظاهر عبارة المصنف هنا رحمه الله. وقوله ممن تلزمه يعني إذا باشره بنفسه، لكن يصح أن يوكل من لا تلزمه ويصح البيع، كمصلي الجمعة وكل غير امرأة تشتري له أو وكل كافرا يبيع له، فهذا يصح لأنه لم يباشره، ولأن العلة من المنع هو عدم الاشتغال عن الصلاة وهو لم يشتغل بها، وإنما المشتغل هو وكيله. قال ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. لماذا خص النداء الثاني؟ لأن الجمعة لها نداءان الأول والثاني، والثاني هو الذي المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين نزول الآية، وأما الأول فأحدثه عثمان رضي الله عنه، وهي سنة راشدة عليها عمل المسلمين إلى اليوم لا يتعلق بها النهي، سواء وقع في الساعة السادسة أو في الضحى أو وقع بعد الزوال على المذهب. نعم.
بعد ندائها الثاني أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله
يعني هذا الأذان الذي وقع في هذا الوقت، وليس المقصود أنه يمنع من جلوس الإمام. نعم.
لأنه الذي كان على
بعض الحنفية قالوا المنع يكون من النداء الأول لأنه نودي للصلاة من يوم الجمعة، والذي سن هو خليفة الراشد فلا يصح البيع، هم يصحون البيع مطلقا، لكن يقع النهي عليه ولو في مثل هذا الوقت لوقوع النداء. نعم. وجه تخصيص النداء الثاني قال لأنه
الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم.
نعم.
لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
البيع والشراء كما قلنا. نعم.
والنهي يقتضي الفساد،
وظاهر النهي ولو لم يعلم بالنداء، ولو لم يسمع النداء الثاني لم يعلم به، جهل كونه أذن أو جهل أن اليوم هو الجمعة وباع واشترى بعد النداء الثاني، فإن البيع لا يصح. وإذا قيل بعدم صحة البيع فمعناه أنك لا ترتب عليه أي حكم من أحكام البيع، فالمبيع نماؤه للبائع وليس للمشتري، وضمانه عليه لا على المشتري، ولو مات البائع فهو داخل هذا المبيع في ميراثه، باع سيارة بعد النداء الثاني ثم مات، هذه السيارة لا زالت في ملكه تورث عنه، ويلزم الورثة أن يردوا قيمتها للمشتري. قال والنهي يقتضي الفساد، هذا أصل في المذهب، وهي مسألة فيها خلاف بين أهل الأصول، هل النهي يقتضي الفساد؟ وهذا قد يكون مضطردا في المذهب، كما هنا وكما في الصلاة في الأرض المغصوبة أو في الثوب المغصوب، لأنه فعل محرما، وكما في عقود الربا لو عقد عقدا ربويا فهو يقتضي الفساد، وينبغي أن يفسخ، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم.
وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه،
يعني من كان يعني هذا في معناه، بالنظر إلى المعنى الذي ورد لأجله النهي وهو الاشتغال عن الجمعة بالبيع والشراء، فيحرم ولا يصح البيع بعد وقت وجوب السعي لمن كان بعيدا، والسعي إلى الجمعة يجب على البعيد بحيث أن يصل إلى الجمعة ويدرك مع الإمام ما يدرك به الجمعة، يدرك معه أقل ما يمكن أن يدرك به الجمعة وهي الركعة الثانية. فإذا كان لا يدرك إلا إذا سعى في الساعة 11 في زماننا فلا يجوز له البيع ولا يصح منه بعد هذه الساعة، لأنه لو اشتغل به تخلف عن الفريضة. نعم.
وتحرم المساومة والمنادات إذن لأنها وسيلة للبيع المحرم.
نعم. وللوسائل أحكام المقاصد. وتحرم المساواة والمنادات إذن، يعني بعد النداء الثاني أو في وقت وجوب السعي عليه، أن يساوم ويقول كم هذا ويسأل عن الأسعار، أو أن ينادي على شاة للبيع، من يشتري هذه الشاة، من يشتري هذه السيارة، كالذين يبيعون عند أبواب المساجد والإمام يخطب أو الإمام المؤذن يؤذن، فهذا لا يجوز. نعم.
وكذا لو تضايق وقت مكتوبة،
إذا تقرر هذا في الجمعة ينشأ السؤال ماذا لو تشاغل بالبيع عن الفريضة، إذا تشاغل عن الفريضة، فالفريضة لها وقت اضطرار ووقت اختيار، فإن باع واشترى في وقت الاختيار صح البيع، وإن كان في وقت اضطرار لم يبق من وقتها إلا ما يسعها فيحرم عليه أن يشتغل بالبيع ولو باع في هذا الوقت لم يصح بيعه نظرا للمعنى. وقال بعض أهل العلم لا يصح منه ولو وقع منه في وقت الاختيار، ولو وقع في وقت الاختيار. فالعلماء منهم من قال يحرم ويصح البيع في الفريضة، وهو على أصل من قال يصح ولو بعد النداء الثاني في الجمعة، ومنهم من قال يأثم إذا ضاق وقتها فقط، ومنهم من قال يكره إذا فوت عليه البيع والشراء الصف الأول أو فوت عليه تكبيرة الإحرام. والذي يظهر أنه يحرم عليه بعد إقامة الصلاة إذا كان حاضرا، لأن إقامة الصلاة تحرم عليه الصلاة النافلة، فتحريم البيع من باب أولى. قد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالمنع من البيع من باب أولى. فإذا منع فهل يفسد أيضا كما لو وقع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة أو لا؟ فيه خلاف، والأكثر على أنه لا يفسد البيع، لكنه يأثم إذا تضايق الوقت. وظاهر قول المصنف هنا وكذا لو تضايق وقت مكتوبة، يعني يحرم البيع ولا يصح. نعم.
ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما.
بعد أن قرر الحكم ذكر ما يستثنى منه، فاستثنى البيع لحاجة، باع للمضطر، لو لم يبعه هذه الأكلة لهلك، أو كان عاريا لو لم يبعه ثوبا ما استطاع أن يصلي الجمعة، أو وجد ميت ويراد أن يكفن فباع أهله كفنا ليكفنوا ويصلى عليه ويستر. قال كمضطر إلى طعام أو سترة حي أو ميت ونحو ذلك، كما لو باعه بنزين للسيارة ليصل به إلى المسجد ليصلي، فيرخص في هذا لوجود الحاجة. وهناك قاعدة عند العلماء أن ما حرم تحريم وسائل يباح لأجل الحاجة والضرورة، بخلاف ما حرم تحريم مقاصد فإنه لا يباح إلا في حال الاضطرار والمسغبة والمهلكة كالخمر، فإنه يباح بقدر الضرورة في صاغة اللقمة. لكن ما حرم لتحريم وسائل كالنظر إلى المرأة حرم لأنه وسيلة إلى الوقوع في حرام، يباح للحاجة كالنظر إلى المخطوبة. والبيع بعد النداء الثاني حرم تحريم وسائل لأنه وسيلة إلى التخلف عن الجمعة فيباح لحاجة أو ضرورة، هذا بقيد إذا وجد ذلك يباع، لا أن يسعى هو ويبحث. نعم. وكذلك الشراء، كذلك استثنى الفقهاء لو أراد أن يشتري من يعتق عليه، يعني وجد أباه بعد النداء الثاني من الجمعة يباع في السوق وهو عبد اشتراه ولو بعد النداء الثاني لأنه يحصل مصلحة عظيمة بشرائه لولده، فإنه إذا شراه بمجرد أن يشتريه يعتق، وكذا كل ذي رحم محرم. نعم.
ويصح أيضا النكاح وسائر العقود.
نعم، ويصح النكاح وهو عقد لأنه ليس بيعا، ولندور ندرة وقوعه في مثل هذا الوقت، فلو عقد على امرأة بعد النداء الثاني وهو ممن تلزمه الجمعة صح عقد النكاح، لا يقال كعقد النكاح في الإحرام يفسد وينبغي أن يصحح. ومن العلماء من قال هو يأثم، من تشاغل بأي صناعة أو عقد من العقود الأخرى يأثم، لكن البحث في الصحة تصح منه هذه العقود، وهذا هو مذهب أهل الظاهر أيضا على أصلهم أنهم استمسكوا بظاهر الآية وذروا البيع وحده، ولذلك يصححون، وهو المذهب أيضا هنا على ما يختاره المصنف، الإجارة وإن كانت من بيع المنافع. قال وسائر العقود. نعم.
كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بيع خيار لأن ذلك يقل وقوعه فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع.
هذا قول في المسألة أن ما عدا البيع يصح، لكن كما قلنا مع الإثم للتشاغل عن الفريضة، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة أي عقد، إلى عدم جواز أي عقد من العقود، والمالكية ممن يرى عدم الصحة لكنهم قصروه على البيع وعلى ما في معناه من عقود المعاوضات كالإجارة والشركة والشفعة دون النكاح والهبة والصدقة والخلع والكتابة. فمنهم من نظر إلى ظاهر اللفظ ومنهم من نظر إلى المعنى، ومع هذا هذين النظرين يختلف في مسألة الصحة من عدمها مع اتفاقهم على المنع. نعم.
ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا.
هذه علة ثانية، أن يكون المنع لأجل أن البيع صار وسيلة للوقوع في المحرم. الأول صار البيع وسيلة إلى التفريط في واجب وترك فريضة، هنا إذا كان وسيلة إلى محرم فإن الوسائل لها حكم المقاصد، فهو لا يجوز إذا علم أن المشتري سيفعل المحرم به باتفاق العلماء، أما إذا لم يعلم فينظر هل يغلب على ظنه هذا أنه سيفعل هذا المحرم، فعلى ما اختاره المصنف لا يصح بيع عصير ونحوه كالتمر لمن يتخذه خمرا، وهذا على المذهب محله إذا علم كما في الإنصاف قال شيخ الإسلام أو غلب على ظنه أو ظن أنه سيتخذه خمرا، وظاهره أيضا عدم التفريق بين مسلم وكافر حتى لو باع العنب لكافر يتخذه خمرا. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء، القول الأول يحرم ولا يصح، وهو هذا الذي أشار إليه المصنف، فقوله ولا يصح هذا فرع عن التحريم، والقول الثاني يحرم لكنه يصح البيع لأنه ما باعه خمرا وإنما باعه عنبا، فيحرم لأجل علمه أنه سيتخذه خمرا لكنه يصح لأنه باعه مباحا، فالنهي عن أمر خارج عن المنهي عنه، والقول الثالث لا يحرم ويصح، وهذا قد يكون مذهبا للأكثر، فهو مذهب الشافعية والمالكية عفوا هو مذهب الحنفية. الشافعية والمالكية قالوا يحرم لكنه يصح. وهذه مسألة كثير السؤال عنها في تأجير المحلات للأفعال المحرمة كالمحلات لبيع الدخان أو لحلق اللحى، فهذه داخلة في هذا البحث. فدليل المنع ذكره المصنف رحمه الله، قال لقوله تعالى
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان،
والنهي يقتضي الفساد والأمور بمقاصدها وسدا لذرائع الوصول إلى المحرمات، فيحرم ولا يصح متى علم. أما إذا كان لا يعلم، باع سكينا لشخص وذهب قتل بها لا يعلم أنه سيقتل، فهذا لا إثم عليه والبيع صحيح. لكن متى علم أنه سيقتل بها معصوما حرم عليه البيع ولم يصح العقد ولا يرتب عليه حكم من أحكامه. ومن أمثلة هذا أيضا قوله
ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين،
في فتنة بين المسلمين، والسلاح هو الذي يحصل القتال به كالسيف والبندقية والرصاص، أو تحصل الاستعانة به كالدرع أو السيارة ليقاتل عليها أو السهام ليرمي بها ونحو ذلك، فلا يجوز له. ومن باب أولى يحرم عليه أن يبيعها لعدو حربي يقاتل المسلمين. وقد مر معنا في درس البخاري أنه رحمه الله بوب بقوله باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، وذكر عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه كره بيعه في الفتنة فيما وصله ابن عدي رحمه الله في الكامل. وبيع السلاح له حالتان، الحالة الأولى أن يكون في غير زمن فتنة، فهذا يجوز على الأصل وأحل الله البيع لأنه ينتفع به في قتال المشركين أو في الدفاع عن عرضه أو ماله أو للصيد أو للتذكية والنحر، ويستثنى منه ما منع منه ولاة الأمر مما يكثر خطره أو يستعمل في الفتنة أو تستعمله الفئات المارقة والباغية، فهذا يحرم ولا يصح. النوع الثاني أو الحالة الثانية أن يكون البيع في زمن فتنة بين المسلمين، فهذا لا يخلو من حالتين أيضا، أولاهما أن يكون استعماله المحرم محتملا ولا يتحقق، يعني يحتمل أنه سيستعمله في الفتنة ويحتمل غير ذلك، أو باعه للطائفة العادلة، باعه لطائفة الإمام لم يبعه للطائفة الباغية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما، فالباغية يحرم عليه أن يبيع عليها، لكن لو باع للمحقة أو للعادلة أو للمصلحة فلا بأس باتفاق أهل العلم. الحالة الثانية أن يتحقق من قصد المشتري أنه مبطل وأنه من أهل الفتنة والبغي وأنه قد يستعمله في قتال المسلمين، هذا هو محل البحث هنا، هل يصح لأنه باعه مباح العين أو لا يصح باعتبار المقصد، أو هناك تفصيل. فالقول بالجواز هو مشهور عن طائفة من السلف، عن الحسن وعطاء والثوري، وهو قياس قول أبي حنيفة رحمه الله في بيع العصير أو تاجير الدور لمن يصنع فيها الخمور. فقد ذكر الطحاوي في مختصره إجازة أبي حنيفة لتأجير الدور لهذا، قالوا لعموم الآية في قوله وأحل الله البيع، وهذا نص قطعي يبقى على عمومه، والاستكمال أركان البيع وشروطه السبعة التي عندنا أو الشروط التي عندهم مع أركان البيع البائع والمشتري بشروطها فإنه يصح. وينقل عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قال بع الحلال ممن شئت، يعني وأجر الحلال، يعني كالدكان أجره تأجيره حلال، يصنع فيه المعصية الإثم عليه. والقول الثاني أنه مكروه لكن العقد صحيح، قالوا لأن النهي لأمر خارج. الثالث هو الذي ذكره المصنف، التحريم والعقد باطل، وهو مذهب مالك وأحمد وبعض الشافعية رحمهم الله للآية التي قدمت، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهو كحمل الأمة على الزنا، يحمل الأمة على الزنا ليتكسب من ورائها، هو لم يزني لكنه أعانها على الزنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، كذلك هنا لا تؤجر المحل لمن يستعمله في المحرم لتبتغي عرضا من الحياة الدنيا. قد قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا علمت، أما إذا لم يعلم فالأصل إباحة البيع وإباحة الإجارة، أجر الشقة لكن المستأجر يغتاب فيها ويكذب، ربما شرب الخمر وربما زنى، لكن المؤجر لا يعلم. أما إذا علم فلا يجوز له أن يمكنه من هذا، لأنه إذا فعل فقد أعانه على الإثم والعدوان. قال ولا بيع سلاح في فتنة. نعم،
ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
يعني ورد فيه حديث عند البيهقي وذكره الإمام أحمد رحمه الله. نعم،
قاله أحمد قال وقد يقتل به وقد لا يقتل به، وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق لأنه إعانة على معصية.
من يجوز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شعيرا من يهودي ورهنه السلاح، وقد يستوفي حقه من الدرع ويستعين به على قتال المسلمين، لكن هذا رهن واستخلاصه ممكن، والدرع قد لا يقتل به، قد لا يقتل به، وإنما هو يحتمي به، فالاستدلال بهذا فيه ضعف. نعم،
ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهم المسكر.
هذه كلها أمثلة لهذا، لما يتوصل به إلى المحرم، لا يبيع مأكولا أو مشموما لمن يشرب عليهما المسكر. المأكول يعني اعتاد الخمارون أن يأكل الفاكهة مع شرب الخمر أو يأكل السمك، وهو يعلم هذا أنهم سيأخذون السمك ليشربوا عليه الخمر، لا يجوز له أن يبيع لأنه سيعينهم على شربهم. أو يبيع أعوادا لمن يصنعها، خشبا لمن يصنعها أعوادا أو مزاميرا، أو يبيع الأمة على أنها مغنية. قال الإمام أحمد رحمه الله يبيعها ساذجة، إذا أنزلها في السوق لا يقول هي مغنية، لأنها تباع وهي مغنية بعشرة ألاف وهي ساذجة بألف، يبيعها بألف ولا يذكر الغنى حتى لا يعينهم على محرم. نعم، فالمبيع هنا مأكول ومشموم كالأطياب أو جائزة في الأصل، لكن من اشتراها سيستعين بها على المحرم لا يفعل. نعم،
ولا قدح لمن يشرب به خمرا.
ولا بيع قدح لمن يشرب به خمرا كذلك، مع أن القدح منفعته مباحة في الأصل، لكن هذا بقيد السابق، إذا علم أو غلب على ظنه، وقال شيخ الإسلام ولو ظن بلا غلبة لا يفعل. نعم،
ولا جوز وبيض لقمار ويحرم أكله ونحو ذلك،
ويحرم أكله ونحو ذلك من الأمثلة كما قلنا في المزامير ونحوها. نعم،
ولا بيع عبد مسلم لكافر إن لم يعتق عليه.
هذا سبب ثالث من أسباب وجود علة منع في البيع، وهي أن يكون في البيع إضرار بمسلم، كما لو باع عبدا مسلما لكافر هذا لا يجوز، لأنه سيجعل المسلم تحت ولاية الكافر وسلطانه، قد قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، بل قال أحمد رحمه الله في رواية عنه لا يجوز أن يبيع عبدا كافرا لكافر، لأن العبد يرجى إسلامه، فإذا باعه لكافر خف هذا الرجاء فلا يفعل، لا لبيع مسلم ولا لكافر. وقال بعض الفقهاء لا يتوكل حتى فيه، لا يكون وكيلا لكافر في شراء مسلم، لا يكون وكيلا لكافر ولا يفعل هو أيضا بنفسه إلا في حالة واحدة، قال إذا لم يعتق عليه، أما إذا باعه ليعتق عليه فيجوز. مثاله أن يبيع عبدا لأبيه أو عبدا لابنه أو عبدا لأخيه أو لأمه أو جده أو جدته، فالأصل أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه عتق إجبار، بمجرد دخوله في ملكه سيعتق، فإذا كان بيعه سيوصله إلى الحرية جاز. فباع عبدا مسلما لأبيه الكافر صح البيع لأنه سيعتق بهذا، في الحديث من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، على خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن الضابط فيه ملك ذي الرحم المحرم، ومنهم من خصه بالأصول والفروع، ومنهم كمالك من ألحق بهم الإخوة والأخوات لأمنا أو لأبنا أو لشقيق، وهم السبعة في الأصول والفروع والإخوة الثلاثة، وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب العتق هذا. لكن إذا باعه من يعتق عليه على ما ذكرنا فإنه يصح ويعتق. نعم،
لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار فيمنع من ابتدائه، فإن كان يعتق عليه
إذا كان يمنع من الاستدامة فالابتداء من باب أولى. المالكية قالوا يصح البيع لو باع عبدا مسلما لكافر، صححنا البيع، لكن نلزم الكافر بإزالة ملكه عنه، نقول أزل ملكك عنه، بعه لمسلم أو أعتقه أو هبه لغيرك أو تصدق به، أما البيع فنصححه، وهذا أيضا له وجه. نعم،
فإن كان يعتق عليه بالشراء صح، لأنه وسيلة إلى حريته.
نعم، ولا يستقر ملكه عليه، ويغتفر الزمن اليسير بعد العقد للمصلحة. نعم،
وإن أسلم قن في يده أي يد كافر أو عند مشتريه منه ثم رده لنحو عيب أجبر على إزالة ملكه عنه.
هنا ليس هناك بيع، لكن عبد كافر تحت يد كافر، هذا استطراد من المصنف رحمه الله، عبد كافر تحت سيد كافر، أسلم العبد أسلم، يلزم مالكه بإزالة ملكه عنه بما ذكرنا قبل، بالعتق أو بالهبة أو البيع على مسلم أو نحو ذلك. قال وإن أسلم قن في يده أي في يد الكافر أو ورثه دخل في ميراثه وهو مسلم، أو ورثه وهو كافر ثم أسلم، أن الكافر لا يرث المسلم، أو عند مشتريه، يعني أسلم عند المشتري منه من الكافر، مسلم اشتراه من الكافر وأسلم عند المسلم، لكن المسلم وجد به عيب، وجد عيبا بالعبد فرده على الكافر بعيبه، أو رده لوجوده لتدريس فيه، دلس في البيع بخيار التدريس أو لخيار المجلس، أو أفلس المشتري، المسلم مشتري اشتراه ب10,000 وما سدد البائع الكافر فأفلس فحجر عليه، وفي حال الحجر صاحب المال هو أولى به من غيره فأخذه وهو كافر، يلزم بإزالة ملكه عنه. نعم،
بنحو بيع أو هبة أو عتق
لرفع يد الكافر عنه. نعم،
لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
نعم، وفي حديث يروى الإسلام يعلو ولا يعلى. نعم،
ولا تكفي مكاتبته،
ولا يكفي أن يكاتب العبد السيد الكافر، لا يكاتب العبد المسلم، لأنه قن ولو لم يبق إلا درهم له ولاية عليه وسلطان حتى تنتهي نجوم الكتابة والمدة قد تطول، فلا يمكن من هذا، ولأنه يملك تعجيزه فيرجع في الرق، فلا بد من إزالة الملك، يجبر من الحاكم المسلم إذا كان له سلطان عليه. نعم،
لأنها لا تزيل ملك سيده عنه،
أي الكتابة. نعم،
ولا بيعه بخيار،
ولا يبيعه بخيار، لا يبيع العبد المسلم بخيار، وإنما يبيعه بيعا منجزا لمسلم.
نعم، لعدم انقطاع علاقه عنه،
يعني أثناء مدة الخيار لا تزال يده مسلطة عليه. نعم،
وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه.
شرع رحمه الله في ذكر شيء لا يمنع من صحة البيع، ليس علة عندنا لكنه مذكور كعلة عند غيرنا، وهو الجمع بين عقدين في عقد، الجمع بين عقدين في عقد بثمن واحد. مر معنا في المجلس الماضي الجمع بين ثمنين في مثمن واحد، أو بين مثمنين بثمن واحد، وهذه حالة جمع بين عقدين بثمن واحد. ثمنين بمثمن واحد كان يشتري السيارة بشاة وعشرة آلاف، ثمنان ومثمن واحد سيارة، أو أن يجمع بين مثمنين بثمن واحد يشتري السيارة والجوال بعشرة آلاف، مثمنين وثمن واحد، هذا جائز. لكن فيه مسائل تفريق الصفقة الثلاثة، إذا جمع معلوم ومجهول أو مملوك وغير مملوك ففيه مسائل تفريق الصفقة وتقدمت معنا. الذي معنا هنا شيء آخر، وهو أن يجمع بين عقدين بثمن واحد، يجمع بين عقد بيع وإجارة أو بيع وصرف أو بيع وكتابة أو نكاح وبيع، فيقول بعتك سيارتي وزوجتك بنتي بمئة ألف، جمع عقد البيع والنكاح بعوض واحد، هذا جائز على ما اختاره المصنف رحمه الله. فكل الصور جائزة استثنى واحدة فقط المصنف، وهي ما لا لو جمع بين بيع وكتابة. البيع والكتابة يعني يبيع، أن يبيع عبده وشيئا ويكاتبه، أن يبيع عبده ويكاتبه في عقد عقدين في عقد واحد، فيقول لعبده أكاتبك وأبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف. قالوا البيع باطل والكتابة صحيحة. لماذا البيع باطل؟ قال لأن العبد عبد لا يملك، كيف يبيعه السيارة وهو لا زال مملوكا له، يبيع ما يملك لنفسه، فلا يفعل، لا يصح البيع. وأما الكتابة فينظر كم قسطها من العشرة آلاف ونصحح الكتابة، ويجري هنا التفريق في الصفقة. أما لو جمع بيعا ونكاحا أو بيعا وإجارة، قال أبيعك هذه السيارة وأؤجرك الشقة لمدة سنة كلها بمئة ألف، صح البيع وصحة الإجارة. لو حصل عيب في المبيع فينظر في قسطه كم، والباقي يكون إجارة، باعه السيارة وأجره الشقة كلها بمئة ألف، لما استلم السيارة وجدها مبيعة قال خذ السيارة، ننظر في قيمتها من المئة ألف، عند أهل العرف قالوا السيارة قيمتها عشرون ألف، قال إذن الإيجارة بثمانين ألف تدفعوها وتعود السيارة، لأنه لا بد عند الجمع من معرفة قسط الثمن للمبيع وللعين المستأجرة، إذا حصل اختلاف ورجوع فتعرف قيمة هذا وثمن هذا وقيمة هذا. هذا البحث الذي يذكره الفقهاء في هذا الموضع هو البحث الذي يفرع عليه الإيجار المنتهي بالتمليك. الإيجار المنتهي بالتمليك بيع وإجارة، لكنها ليست بيعا وإجارة لعينين كما ذكرنا في المثال. أبيعك هذه السيارة وأجرك الدار، سيارة ودار. أما إذا جمع العقدين على عين واحدة، قال أبيعك أأجرك هذه السيارة وأبيعها ب100,000، فهذا هو الإجارة المنتهية بالتمليك التي فيها قرار هيئة العلماء بالتحريم. لماذا؟ لوجود الغرر والمنازعة، والناس ضربوا بهذه الفتوى عرض الحائط، ثم ابتلاهم الله عز وجل بأبواب القضاء يطرقونها لحل مشاكلهم، لأنهم ما اتقوا الله عز وجل في هذا العقد. وقع النزاع الكبير بين الملاك وبين أصحاب المعارض والشركات لوجود المخالفة وعدم التزام بأقوال أهل العلم. المجمع الفقهي أجازها بشروط لم يلتزم بها البائع ولم يلتزم بها المشتري، لما فيها من الغرض. فيما لو تلفت السيارة أو مات المستأجر أو مات المؤجر أو تخلف السداد فيأتي يستولي على السيارة ويستعيدها، والمستأجر إنما بذل الإيجار على أنه قسط من الثمن في الباطن، هو في الظاهر يؤدي أجرة وهو في الباطن يؤدي قسطا من الثمن، لكنهم يتحايلون بهذا على هذا. وفي هذه المسألة حتى في المسألة التي ذكر المصنف هنا أنه يجوز جمع بيع وإجارة، بيع ونكاح، زوجتك بنتي وبعتك السيارة كلها ب100,000، قد يجد البنت معيبة رتقاء فيرد يفسخ النكاح بالعيب. كم مهرها وكم قيمة السيارة؟ السيارة صح بيعها، ننظر كم يرجع من الثمن يكون مهرا ويعيده للزوج. لأجل هذا الذي قد يقع منع بعض الفقهاء من الجمع، من مثل هذا الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، هذا حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قد يقع الجمع هذا بسبب اشتراط، قال أبيعك سيارتي ب10,000 لكن بشرط أن تسلفني 100,000 لمدة سنة وأردها لك، بيع وشرط، بيع وسلف، هذا سيأتي إن شاء الله معنا في شروط الشروط في البيع. فإذا كان العقدان جمعهما بشرط لا يتمم هذا إلا بهذا، قال أزوجك البنت إن اشتريت السيارة، عقد بشرط عقد، هنا فيه إشكال. أما إذا وقع اتفاقا جمعهما فقط بالتراضي أبيعك وأزوجك بكذا صح وقسط الثمن على البيع وعلى النكاح. قال أو جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن
باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة.
صفقة واحدة، الجمع في الثمن فقط، هما عقدان جعل لهما ثمنا واحدا، هذه الحالة فقط لا يجوز البيع وتمضي الكتابة. أما ما سيأتي في قوله أو جمع
بين بيع وصرف،
هذا كثير الوقوع اليوم، تعطي البائع 500 ريال ليعطيك علبة بيبسي، جمعت بيعا وصرفا، لأنه سيعطيك 499 هذه صرف دراهم بدراهم، والعلبة البيبسي بريال، بيع وصرف، هذا جائز. أو قال أبيعك هذا الجوال ب1,000 ريال وهذا $100 ب400 ريال، فأعطني 1,400 وأعطيك الجوال $100، جمع بين بيع وصرف، 1,400 ثمن واحد يوزع على جوال وعلى $100، فيصح الأمر هذا. لو حصل اختلاف في الجوال وأراد أن يرده ننظر كم قيمة الجوال مع من 1400 وكم قيمة 100 دولار من 1400 ويقصد العوض عليهما كما سيأتي في كلام المصنف. نعم.
أو إجارة،
جمع بين بيع وإجارة في عينين لا في عين واحدة، هذا يجوز. أما في عين واحدة سيارة واحدة قال أبيعك إياها وأؤجرك إياها، وأجرك إياها 100,000 وبعد ما تؤدي الأجار لمدة سنة أبيعك إياها 10,000، هذا جمع بين عقدين في عقد واحد على عين واحدة، هذا لا يجوز لما فيه من الغرر. السيارة خلال مدة الإجارة لا ندري في ضمان من، إذا تلفت أو مات أحدهما أو تخلف السداد، هذا وجه المنع. المجمع الفقهي أجاز ليس على هذه الصورة وإنما على صورة الإجارة مع الوعد بالتمليك، قال وأجرك إياها لمدة سنتين القسط ب2000 ريال وأعدك أن أبيعها منك بكذا وكذا. لكن يشكل على هذا إذا تخلف عن الإيجارات سحبت السيارة وحصل الشقاق والخلاف بينهم. فهناك فرق بين البيع المنتهي والبيع مع الوعد، أو البيع مع الوعد بالهبة أو مع الوعد بالتمليك. وعلى كل حال الخروج من الخلاف مستحب، والفرار من هذه العقود التي تؤدي المنازعات أولى من الوقوع فيها. أو جمع بين بيع وإجارة في عينين، باع السيارة وأجر الدار صح، قال أبيعك الجوال وأجرك القلم تكتب به لمدة يوم كلاهما ب1000 ريال صح، حتى لو لم يعين لهذا ثمن ولهذا ثمن يوزع العوض عليهما. نعم. أو خلع، جمع بين بيع وخلع، قال لامرأته أعطيك الشقة وأعطيني 100,000 وأخالعك، فهي ستأخذ الافتداء تفتدي نفسها منه وستأخذ وهو ستأخذ الافتداء وتدفع له الشقة، أو تقول له خالع وخذ من واشتري مني الأثاث، جمع بين اشتري مني الأثاث فتعطيه قيمة الأثاث وتعطيه المهر، تقول أخالعك أخالعك وأبيعك الأثاث 100,000 فيأخذ الأثاث ويأخذ 100,000. لو حصل خلاف بينهما في الأثاث فينظر في قسط الأثاث كم هو، إن حصل فيه تدليس أو عيب أو نحو ذلك، لأنه لا بد من معرفة قسط كل واحد من العقدين. نعم. أو جمع بين عقد بيع ونكاح كما قلنا أبيعك وأزوجك 100,000. نعم.
بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه،
يعني في جميع الصور إلا
في غير الكتابة،
الكتابة فلا يصح البيع لكن تصح الكتابة. نعم.
فيبطل البيع لأنه باع ماله لماله،
إذا باع ماله لعبده فهو باع ماله لماله لأنه لا زال عبدا. نعم.
وتصح هي
أي الكتابة،
لأن البطلان وجد في البيع فاختص به.
نعم.
ويقصد
من الفقهاء بعض الفقهاء ما يصح الجميع، قال يصح هذا وهذا لأنه في طريق الحرية. نعم.
ويقسط العوض عليهما أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم،
يقسط عليهما بالقيم، يعني لو قال بعتك الدار وزوجتك بنتي بمليون، لو نظرنا إلى قيمة الدار وحدها في السوق سنجدها بمليون، لكنه أعطاه الدار بمليون مع الزواج، ومهر مثل هذه المرأة 100,000، 100,000 بالنسبة للمليون نسبة الواحد إلى العشرة العشر، فلو حصل بين خلاف في هذين وأراد أن يرد المرأة أو ويسترد المهر لعيب في يفسخ النكاح، أو أن يرد الدار وتبقى المرأة، فنسبة أحدهما إلى الآخر نسبة الواحد إلى العشرة، فالمليون واحد إلى العشرة، فلو أراد أن يرد الدار فقيمة الدار مثلا 900,000، 900,000 و100,000 هي المهر. نعم. هذا معنى ويقسط العوض عليهما أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم، يعني بحسب قيمة كل واحد منهما. نعم.
ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كأن يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض.
نعم، هذا هو سبب وعلة ثالثة لعدم صحة البيع مع اكتمال شروطه. اكتملت شروط البيع السبعة لكن باع على بيع أخيه، لا يصح، يحرم ويبطل العقد، يحرم ويبطل البيع. بيع المسلم على أخيه المسلم مجمع على أنه منهي عنه، لكن هل يبطل العقد أو لا؟ هذا هو محل البحث. ويلحق بالبيع الشراء، الشراء على شراء المسلم، والسوم على السوم المسلم، والنكاح والخطبة على خطبة المسلم، كل هذا لأجل ما يؤدي إليه من المنازعة والبغضاء والشقاق بين المسلمين. قال ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، قيده بالمسلم، فكأنه يقول يجوز لو باع على كافر. وقد نقل عن الأوزاعي وبعض الشافعية وهو ظاهر كلام المصنف هنا أن الحكم خاص بما لو باع على بيع أخيه المسلم، لرواية لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. وهذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم باللفظ الذي ذكره المصنف، لا يبيع بعضكم على بيع بعض سواء كان مسلما أو كافرا، وبلفظ لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. وأكثر الفقهاء على العموم قالوا الأخ هنا خرج مخرج الغالب، هو الغالب أن يكون البيع بين المسلم وأخيه، لكن لا يفعل حتى مع كافر لأنه قد يؤدي إلى المنازعة. ما معنى أن يبيع على بيع أخيه؟ قال كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، ومثله أن يقول أنا أعطيك أحسن منها بالعشرة. اشترى منه الجوال، قال بكم اشتريت الجوال؟ قال بألف، قال عندي أنا بتسعمية. فيذهب المشتري هذا يرد عند ذاك ويأتي يشتري عند هذا بتسعمية، هذا محرم. هل يصح؟ لا يصح، لا يصح. البيع الثاني هذا الذي رد لأجله لا يصح، يبطل العقد كما سيأتي. كذلك يحرم الشراء، قال ويحرم أيضا،
ويحرم أيضا شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة.
قال كم اشتريت السيارة؟ كم اشتريتها؟ قال بتسعة، قال أنا أبيعك إياها، أنا أشتريها منك بكذا. كم بعت السيارة؟ قال بعتها بعشرة، قال أنا أشتريها منك بخمسة عشر. فيشتري على شراء أخيه ليفسخ الأول، يبطل العقد الأول ويأخذ هو، هذا يكون في حال الهلع والطمع. نعم،
لأنه في معنى البيع المنهي عنه،
الشراء في معنى البيع،
ومحل
ويطلق كل منهما على الآخر. وشروه يعني باعوه بثمن لمن اشتراه، إن الله اشترى، فالشراء يطلق على البيع والبيع يطلق على الشراء. نعم،
ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخياضين،
يعني محل التحريم والبطلان إذا وقع البيع الثاني في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. أما إذا وقع بعد ذلك، بعد أن استقر العقد ومضى بأيام، قال كم اشتريت السيارة؟ قال اشتريتها بعشرة آلاف، قال لو جيت عندي أبيعك مثلها بثمانية آلاف بعد أيام. قد يذهب هذا المشتري إلى صاحب المعرض الأول ويذكر في السلعة علة أو يسأله الإقالة ويح عليه إلى أن يستردها، ويأتي يشتري بثمانية منها. لكن قالوا هنا مضى زمن خيار المجلس والزمن خيار الشرط، كان يقول لك الخيار ثلاثة أيام وإلا بعدها يلزم البيع. ولذلك قال بعض الفقهاء هذا النهي عام في زمن خيارين أو بعد زمن خيارين، لا يجوز له أن يخبب المشتري أو يخبب البائع ليفسخ العقد الأول ويأتي يشتري منه أو ليبيع منه، لا يجوز للعموم. هذا أظهر يعني، والله أعلم. نعم،
ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه،
يعني فعل هذا لأجل هذا. نعم،
وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد.
وكذا السوم له حالتان، أن يقع السوم من البائع والمشتري فقط، وأن يقع السوم في المزايدة، فإذا كان في المزايدة جاز، إذا كان في بيع من يزيد، بوب البخاري رحمه الله باب بيع المزايدة، وذكر بيع النبي صلى الله عليه وسلم لعبد المدبر، من يشتري هذا العبد؟ قال النحام أشتريه بكذا، فباعه منه عليه الصلاة والسلام فعرضه للمزايدة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه في السنن: من يشتري مني هذا الحلس والقدح؟ قال رجل: أشتريه بدرهم. قال الثاني: بدرهمين. إلى أن باعه أظن بأربعة دراهم عليه الصلاة والسلام، فعرضه للزيادة. فالسوم أثناء المزايدة في بيع من يزيد جائز ما لم يكن ناجشا، يعني يريد الزيادة وهو لا يذكر الزيادة وهو لا يذكر الشراء. أما أن يأتي يدخل دون مزايدة فيسوم على سوم أخيه، يعني يسمع أخاه يقول لآخر: بعني الجوال بألف ريال، فيدخل هو يقول: لا، بعني إياه أنا بألف ومئة، يطبع فيه، خبب على أخيه وأفسد عليه الصفقة. هذا لا يجوز، لو فعل لا يصح شراؤه. قال: وكذا سوم على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد الرد. أما لو حصل رد كما في الخطبة على خطبة أخيه، حصل الإعراض والرد، جاز له أن يخطب المرأة ولو سبقه غيره إلى خطبتها. قال: ويبطل
العقد فيهما، أي فيه في البيع على بيعه والشراء على شرائه.
نعم.
ويصح في السوم على سومه،
السوم لأنه ليس يأثم بالسوم على سوم أخيه، لكن يصح لأن النص في البيع. قال: ويبطل العقد فيهما، وهذا رواية عن الإمام مالك رحمه الله. الجمهور قالوا: لا، يصح لاكتمال شروط البيع، لكنه يأثم.
نعم. والإجارة كالبيع في ذلك،
كالبيع يعني لا يؤجر على إجارة أخيه. قال: تؤجرني الشقة بعشرة آلاف، فيأتي هو يقول: لا، أنا استأجرها منك باثني عشر ألف. هذا في معناه. وألحق به بعض الفقهاء طلب الولاية على ولاية أخيه، يعني قدم أخوه ليكون إماما للمسجد، فيذهب هو يقدم ويزاحمه عليه لغير عذر. هذا في معنى هذا، وكذلك سائر العقود. نعم. والإجارة كالبيع في ذلك.
ويحرم بيع حاضر اللباد.
نختم بهذا، وهي العلة التي لا يصح أو يحرم البيع فيها، ولم يذكر هنا عدم الصحة، ذكر التحريم فقط. هذا التحريم لأجل ما يقع به من الإضرار بأخيك المسلم أو الإضرار بأهل السوق. قال: ويحرم بيع حاضر لبادي. الحاضر هو المقيم، البادي القادم من البادية، وعند الجمهور القادم من البادية أو من غير الحاضرة هذه، لو قدم من حاضرة أخرى. الإمام مالك رحمه الله يخص الحكم بالبادي فقط. بيع الحاضر للبادي له ثلاث مراتب: الحاضر المقيم الذي في السوق، إذا باع للبادي فيقع بيعه على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يشير عليه فقط، لا يتولى البيع، لكن يقول له: لا تستعجل، انتبه، ترى الناس يرغبون في مثل هذه السلعة. يشير عليه نصحا، هذه جائزة. الثانية أن يبيع له نصحا، يعني لا يريد لله، لوجه الله، يقول: أخشى عليه أن يغر في السوق وتباع أغنامه برخص وهي تستاهل أكثر من هذا، فيتولى البيع له. الثالثة أن يكون له سمسارا، يقول: اتركها عندي، أبيعها لك على مدة عشرة أيام بأحسن من لو بعتها اليوم. لأن البادي إذا جاء يريد أن يتخلص من السلعة ويرجع إلى باديته، يتخلص من الأغنام ويرجع، لا يريد أن يرجع بها، فيبيعها برخص. فيريد الحاضر أن يستفيد هو بالأجرة البيع خلال مدة أيام، لكنه يضر بأهل السوق. قد يفيد البادي لكن يضر أهل السوق، فيبيع عليهم بغلا. لو اشتروا من البادي هم استفاد الأكثر، هنا سيستفيد السمسار. ولذا خص البخاري رحمه الله الحكم بما لو باعه. قال: باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجرة، أما بغير أجرة فلا يكره، يعني باعه نصحا. وهذه المسألة مما وقع فيها خلاف بين العلماء. فالحنفية على أصلهم يجوزون وأحل الله البيع، وقالوا: الدين النصيحة، كما في حديث تميم عند مسلم، وجعلوا الآية وأحل الله البيع والدين النصيحة عام لجميع المسلمين، وهو حديث مشهور. قال عليه الصلاة والسلام: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم صحيح نهى عن بيع حاضر اللباد، هذا في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. قالوا هذا خاص بأيام الأزمات والقحط، أما في الأيام المعتادة فيفعل له ما شاء. هكذا أرادوا أن يجمعوا بين النصين. ومنهم وهو الأقرب والله أعلم، إذا باع له بأجرة وأراد أن يستفيد هو ويضر بأهل السوق، أما إذا أراد النصيحة له فقط لوجه الله عز وجل فهذا بالنظر إلى المعنى أنه يجوز. الذين قالوا يحرم قيدوه بقيود، ذكر المصنف هنا خمسة منها نتابعها معه. قال: ويحرم بيع حاضر لباد، نعم، ويبطل
إن قدم لبيع،
يعني بشروط الخمسة، يعني يحرم ويبطل، فنص على التحريم وعلى البطلان، لكن البطلان لا يكون إلا بهذه الشروط. الأول: إن قدم ليبيع سلعته، يعني البادي قدم لأجلها، أما لو قدم ليتزوج ثم أراد أن يبيع فباع له الحاضر هذا جائز، يعني قدم لعارض آخر فلا يدخل في النهي. نعم.
بسعر يومها.
الثاني: بسعر يومها. أما لو قال هو البادي أو بيعها ليس بسعر اليوم، أريد أن أحسن الأسعار، فهو متنبه. نعم.
جاهلا بسعرها.
الثالث: أن يكون جاهلا. أما إذا كان يعلم الأسواق، يتردد على السوق كل يوم يأتي ويعرف، فيجوز الحاضر أن يبيع له.
وقصده. نعم. الحاضر.
الحاضر هو الذي خاطبه ابتداء، قال: أبيع لك. أما لو أنه هو الذي قال الحاضر: بيع لي هذه الغنم، فيجوز الحاضر أن يبيع له. الخامس:
وبالناس حاجة إليه،
أن تكون السلعة مما يحتاجها الناس في أقواتهم وأرزاقهم، أما إذا كانت السلعة مما ينتظر بها فسبب المنع هنا حديث ابن عباس: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لبادي. قالوا: ما بيع حاضر لبادي؟ ابن عباس قال: لا يكون له سمسارا. وجاء في مسلم عن جابر: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق الله بعضهم من بعض، هذا فيه إحسان بأهل السوق، اترك البادي هذا يبيع لهم بما شاء لينتفعوا، لأنهم إذا اشتروا كلهم برخص استفادوا وباعوا لغيرهم بثمن أرخص. أما إذا الحاضر هو الذي تولى البيع، باعها بغلا ثم باعوا هم أيضا بغلا لأنهم لا يبيعون إلا بربح، فتضرر العامة. فمن الفقهاء من ينظر إلى ظاهر اللفظ فيمنع مطلقا، ومنهم من ينظر إلى المعنى فيخص النهي بشروط كما ذكر المصنف رحمه الله. بقي علة واحدة قد تمنع من صحة البيع ولو اجتمعت شروطه، وهي ما لو أدى البيع إلى الربا كالتورق المنظم أو بيوع العينة، نذكرها إن شاء الله في المجلس القادم. لا نطيل عليكم، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم، أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وعموم المسلمين. ومن ضبط هذه الشروط وهذا الفصل استقام له عامة مسائل البيوع والنوازل التي قد ترد عليه. والله عز وجل هو الموفق، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.